بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأخير من سلسلة جملة مفيدة. انتهينا بفضل الله عز وجل من 3 لقاءات تكلمنا فيها عن عدة جمل بفضل الله عز وجل. كنا منذ قليل نستمع إلى فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله في شرح الأدب المفرد، وهي من الدروس التي نحتاج إليها في هذه الأوقات بصفة خاصة. وشرح الأدب المفرد من الشيخ أحمد جلال يتميز بسلاسة العبارة والشرح السهل الممتع الذي نستفيد منه جميعا، فاحرصوا بارك الله فيكم على سماع هذه السلسلة. وأيضا لأخينا الدكتور محمد فرحات جزاه الله خيرا، له شرح موجز مصطلح الحديث وأيضا كيف نتعامل مع السنة. وهذه النقطة بالذات كيف نتعامل مع السنة في غاية الأهمية، لأننا يجب علينا في هذه الأوقات أن نتعلم كيف نتعامل بداية مع القرآن بشكل آخر، كيف نتدبر القرآن، كيف نقف على دلالات الآيات، كيف نطوع هذه الآيات ونستفيد بها في حياتنا، وأيضا كيف نتعامل مع النصوص النبوية لأن فيها الخير كله. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود إخواننا جميعا، فضيلة الشيخ أحمد جلال وفضيلة الدكتور محمد فرحات ومن خلفهم جميع العاملين في هذا المجال. فنبدأ بإذن الله تعالى في اللقاء الأخير من جملة مفيدة، وهو اللقاء الرابع. واللقاء سيكون كما تعودنا به عدة جمل، أنا أستخرجها وأترك لكم وأنتم أثناء المحاضرة أيضا تستخرجون معي عدة جمل مفيدة. نبدأ بعون الله تعالى وحوله ومدده. وهذه الجمل التي سنتكلم عنها اليوم هي من حديث صهيب رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم يقول قال، يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة غلام الأخدود، هذا الغلام المؤمن وأصحاب الأخدود. وهذا الحديث مليء، وسترون يعني هذه المحاضرة اليوم قد يكون ليس فيها 4 أو 5 جمل، إنما سيكون فيها ما يقرب من 20 جملة مفيدة سنستفيد بها أو منها في حياتنا الأسرية، سنستفيد منها في حياتنا العلمية، وسنستفيد في حياتنا الدعوية، سنستفيد في أمور كثيرة وسترون بإذن الله تعالى. نعيش مع هذه القصة الماتعة الممتعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكي قصصا حتى نتسلى بها أو يتسلى بها الصحابة، إنما هذه القصص حدثت بالفعل وتحكي لنا واقع يتعلم منه الصحابة ونتعلم من ورائهم كيف كانوا يعيشون، ونتعلم منها كيف نسير في الدعوة إلى الله عز وجل. عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك، هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وهنا سنضع خطوط، هو ده الكلام اللي بيقوله الدكتور محمد فرحات، كيف نتعامل مع السنة. لماذا غلام؟ هنا لازم نحط خط. لماذا لم يقل فابعث لي رجل؟ لماذا طلب غلام؟ هذه سنتكلم عنها، وكيف نستفيد أيضا من هذه النقاط. إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. هذا الغلام وكان في طريقه إذا سلك، يعني ذاهب إلى الساحر، راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وهنا سنضع خط أيضا تحت هذه الجملة، من الذي قيض لهذا الغلام هذا الراهب في هذا المكان؟ سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. وكان إذا أتى الساحرة مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحرة ضربه، فشكى ذلك أي الغلام إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا هو المقطع الأول. نتكلم عن المقطع الأول ثم نأتي بعد ذلك إلى المقاطع التي تليها. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. وكأن كل ملك لابد له من حاشية تعينه إما على عدله أو على ظلمه. إذا كان إمام عادل أو ملك عادل أو حاكم عادل فلابد له من بطانة تدله على الخير وتقف بجانبه في الخير، أو إذا كان ظالما فأيضا لابد له من بطانة تقف بجواره على ظلمه. هذا الساحر، هذا الملك كان له ساحر، فلما كبر أي هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث لي غلاما. لماذا غلام؟ لأن الغلام أسرع، لأن الغلام أسرع في التعلم، أعلمه السحرة. فبعث إليه غلاما يعلمه. ماذا نستفيد؟ نستفيد ماذا في هذه النقطة؟ سنتكلم عنها في نهاية الحديث. أثناء هذا المرور وهو ذاهب إلى الساحر، كان يمر على راهب. الله عز وجل قيض وسبب الأسباب لهذا الغلام أن وهو ذاهب إلى الساحر أن وفقه إلى هذا الراهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. هذا الغلام عندما سمع كلام الراهب أعجبه هذا الكلام فيما كان يكلمه، سنقول الآن. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، يعني أثناء ذهابه إيابا، ذهابا وإيابا يمر بالراهب ويقعد إليه. طب هنا نقطة، وهو ذاهب إلى الساحر يقعد إلى الراهب، وهو راجع من عند الساحر يقعد إلى الراهب. ما الذي جعل هذا الغلام يجلس إلى هذا الراهب؟ هو الكلام الذي يقوله الراهب، وهي الدعوة التي يقولها الراهب. فأقبل هذا الغلام بقلبه وعقله ولبه على هذا الساحر لما يسمعه من أمر العقيدة الغير معقدة، العقيدة السهلة البسيطة. فأعجب هذا الغلام بكلام الراهب، فكان إذا ذهب يسمع إليه ويقعد إليه، وإذا رجع يقعد إليه ويسمع إليه. فوجب علينا أيضا نحن من يتصدر للدعوة أو من يدعو أن يحدث الناس، فهو كلم هذا الغلام بما يستطيع أن يتحمله وبما يستطيع أن يفهمه، وبذلك اطمأن هذا الغلام إلى هذا الراهب وبدأ يجلس إليه ذهابا وإيابا. فشكى ذلك إلى الراهب، لأن الساحر كان يقول أنت تتأخر ليه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الراهب. إلى هنا انتهى الفقرة أو انتهت الفقرة الأولى من الحديث. يقول: فبينما هو على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو على ذلك أي هذا الغلام، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال. أثناء مرور هذا الغلام في يوم من الأيام وجد على ناصية الشارع، على ناصية المكان، وجد دابة كبيرة حبست الناس، لا أحد يستطيع الدخول ولا الخروج ولا المرور. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. إلى هذه النقطة وإلى هذا الموقف ما زال هذا الغلام متردد ويساوره الشك، هل الساحر أفضل؟ هل الراهب أفضل؟ ما زال. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. طيب هنا أنا عايز أقف هنا وقفة. اللهم إن كان أمر الراهب، هنا أنا هسأل سؤال وأنتوا هتجاوبوا عليه الآن حالا دلوقتي. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، حتى يسير الناس. طيب ما كان من الممكن يقول اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليك من أمر الراهب، لما قدم الراهب على أمر الساحر؟ لماذا؟ هذه نقطة. ما احنا بنقول إيه؟ كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع السنة ونفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الوقفات لها دلائل، لها دلائل، وهذه دلالة نفسية، دلالة نفسية. طيب هننتظر منكم الإجابة. اللهم هو قدم أمر الراهب على أمر الساحر، لماذا قدم أمر الراهب على أمر الساحر؟ فرماها فقتلها ومضى الناس، رمى هذا الحجر على هذه الدابة فقتلها ومر الناس ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره. أحسنت الأخت الراجية رضوان الله عز وجل، قالت الأقرب إلى قلبه. إذن هذه إجابة صحيحة، هذه إجابة صحيحة، رغم أنه لم يتيقن إلى الآن من أمر الساحر أم أمر الراهب، إلا أنه قدم الأقرب إلى قلبه، فقدم أمر الراهب، فقدم أمر الراهب. أحسنتم، بارك الله فيكم. تمام. فقال فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، رجع إلى شيخي، فعلت كذا وكذا وكذا. فقال له الراهب، وهذه هي الجملة الأولى، هذه هي الجملة الأولى التي سنتكلم عنها. فقال له الراهب، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. هذه هي الجملة الأولى، هذه هي الجملة الأولى. مرة ثانية الجملة الأولى. قال له الراهب، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى. من الذي يقول هذه الجملة؟ الذي يقول هذه الجملة هو الشيخ، هو المعلم، هو المربي، يقول لتلميذه وطالبه ومن يعلمه، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. هل سيتحدث أو يطبق هذا الأمر في الوقت الذي نعيش فيه؟ ينزل الشيخ من على كرسيه ويقدم طالب من الطلاب ويقول له، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. أم سيظل هذا الطالب في عين هذا الشيخ إلى أن يموت أنه طالب؟ ومتى سيتقدم الصف الثاني ليتقدم ويتصدر الدعوة إذا كان هذا الأمر سيستمر؟ فعلى من يتصدرون أن يروا في عيون أو في أعين طلابهم النباهة والنبوغ، فإذا رأوا ذلك ما المانع وما الغضاضة أن يقول له، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى. إذن هذه هي الجملة الأولى التي تكسر جدار الكبر، التي تكسر جدار الغرور، التي تكسر جدار العلياء. يقول الراهب، الشيخ، العالم، المربي لتلميذه الذي منذ أيام قليلة كان يتعلم منه، يقول له، أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. والتي تليها يقول له، وإنك ستبتلى. إذن أي إنسان على الحق لابد له من ابتلاءات حتى يتمحص وحتى يرى الله عز وجل منه الثبات. وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي. هذا الملك كان له جليس، صديق يجلس بجواره، دائما يجلس معه. كان هذا الجليس أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة. يعني هذا الملك، هذا الجليس سمع من أمر هذا الغلام ما سمع، وأنه يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي الناس من جميع الأدواء. فأخذ، وانتبهوا لهذا المشهد أيضا، فأتاه بهدايا كثيرة، يظن دائما أصحاب السلطان وأصحاب المال أنهم بأموالهم يستطيعون أن يشتروا جميع الناس. فأخذ له هدايا كثيرة وقال له، ما ها هنا لك أجمع، كل هذه الهدايا لك، إن أنت شفيتني. فقال وهذه هي الجملة الثانية وهذه هي الجملة الثانية فقال أي الغلام إني لا أشفي أحدا. العقيدة والوضوح من أول لحظة. يكلم من؟ يكلم جليس الملك. إني لا أشفي أحدا. لا تعلق قلبك بأحد، فتعلق القلب يكون بالله عز وجل. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فوجهه إلى الاعتقاد الصحيح أن الله عز وجل هو الذي يشفي. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. هذه هي الجملة الثانية، هذه الجملة الثانية التي فيها تبسيط الاعتقاد بمنتهى البساطة. بين له أن الشافي هو الله عز وجل، وأن الذي يعطي هو الله عز وجل، وأن الذي هو ينفع هو الله عز وجل، في جملة بسيطة. ثم هذا الغلام الفطن، فإن آمنت بالله تعالى، فدعاه مباشرة. لماذا دعاه في هذا الموقف؟ كان من الممكن أن يدعو الله عز وجل له وخلاص وانتهى الأمر وبعدين نبقى نكلمه. لا، هذا الغلام فطن، يعلم أن هذا الجليس جاء إليه محتاج، جاء إليه وهو يحتاج هذا الغلام، فأراد أن يبلغه دعوة الله عز وجل. فهو في هذه اللحظة أقرب ما يكون للاستجابة، فقال له فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن أي هذا الجليس، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. هذا الجليس بعد أن رد الله عز وجل إليه بصره ذهب إلى الملك وجلس معه. هنا صدمة ستحدث الآن. فقال له الملك بكل بقى يعني الكبرياء والغطرسة، من رد عليك بصرك؟ قال ربي. أنت كم من شوية أنت كنت على ملة هذا الإيه؟ هذا الملك، الآن أمنت، أنت مش خايف. لا، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان عندما يدخل إلى القلوب وتنتهي تتغير أمور كثيرة. فقال له ربي بمنتهى القوة والغطرسة. قال أولك رب غيري؟ كأنه يستغرب ويوبخ في نفس الوقت. أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. شوية شوية، أنت عارف معنى الكلام اللي أنت بتقوله ده إيه؟ ده أنت رقبتك هتطير عليها، وأنت عارف الملك بيعمل إيه. لكن هو كده وضوح في الاعتقاد، وضوح في الرؤية. خلاص هو رأى بعينه، رأى بعينه آية لا يمكن أن يكذبها. فبدأ يدافع هو بل ويدعو غيره، بل ويدعو الملك أيضا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فقال له أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله بمنتهى القوة. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. يعني هتبدأ بقى الدراما، يعني بيقولوا يعني نبدأ دراما. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك، تخيل بقى المشاهد القادمة، لأن المشاهد القادمة فيها تعذيب وفيها ضرب وفيها قتل وفيها يعني إثناء عن العقيدة وفيها ثبات على المنهج وثبات على الحق. فجيء بالغلام فقال له الملك، خلوا بالكم اللي جاية دي كمان، احنا بنقول ايه يعني جزا الله خيرا الدكتور محمد فرحات اختار اسم جميل وعنوان جميل جدا، كيف نتعامل مع السنة. شوف انتبهوا. فقال له الملك اي بني، اي بني، انت ده عامل لك مشكلة في القصر دلوقتي، ده خلى الجليس صاحبك اللي هو طول النهار جالس معاك بيقول لك ربي وربك الله، فانت جاي بتقول له اي بني. ايوه، هو الملك، الملك هو ده المفتاح، هذا الغلام هو المفتاح. فيريد ان يلين معه الامور بداية، جابوا له ايه، خلينا نشوف اللي وراه، نشوف الدنيا ماشية ازاي معاه. فبيقول له اي بني قد بلغ من سحرك، انتبهوا لهذه الكلمة، ما قالوش ايه قد بلغ من علمك، انتبهوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد بلغ من سحرك، لم يقل له قد بلغ من طبك، قد بلغ من علمك، قد بلغ من قوتك، إنما يريد له، إنما يقول له قد بلغ من سحرك وكأنه يشير إليه وكأنه يريد أن يقول له يا ابني يا حبيبي اللي انت بتعمله ده كله بفضل السحر اللي احنا علمناه لك، وكأنه عايز يقول له ايه يعني الكلام دوت احنا اللي علمناه لك. أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، يريد هذا الملك أن يقول لهذا الغلام هذا الكلام ويبين للناس جميعا أن الذي يفعله هذا الغلام بفضل السحر الذي تعلمه من الساحر، وهذا فيه دهاء من الملك. أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال لا إني لا أشفي أحدا، العقيدة مرة أخرى نفس الجملة اللي قالها للجليس، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، جيء بالراهب فقيل له طيب احنا هنبدأ بمين، فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. طب انتبهوا للمشهد ده، يعني هو ما ضربوش ألمين ولا يعني صوتين ولا حاجه، ده انتبهوا للمشهد ده، جيء بالمنشار، منشار والملك خلاص هو معاه القوه كلها، فجيء بالمنشار، تخيلوا المشهد، منشار على راسه من فوق وهيقسمه نصين زي ما بيقولوا، ودماء واشلاء، يعني مشهد عجيب جدا. بدأ هذا الملك بهذا الراهب حتى يفتن الغلام، يعني ده شيخه الان، الان الغلام موجود والجليس موجود والراهب موجود وبقية القصر موجودون، فبدأ بالراهب حتى يفتنهم جميعا، هو ده شيخكم، هو ده اللي علمكم، طب أنا هبدأ به. فبدأ به فلم يرجع عن دينه، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بالجليس. قد يتساءل لماذا لم نبدأ بالغلام؟ لا، هو بهذا كله هذا الملك يمارس إرهابا على كل الموجودين، بدأ بفتنتهم في دينهم بداية، أن هذا شيخكم وهذا هو معلمكم سنبدأ به ونقتله، فيخاف الجميع ويرجعون. فلما لم يرجعوا جيء بالجليس، وهذا بقى صديقي وحبيبي يعني أقرب الناس إليه، سأبدأ به أيضا حتى يرتدع الجميع. فجيء بالجليس فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، خلاص كده أظن الغلام الآن يعني المفروض بقى إيه يعني ينهار، يعني ده غلام صغير يعني حاجة كده 10 سنين، فمفروض أنه ينهار، شيخه قتل أمامه وهذا الجليس ده صاحب الملك ويعني له سطوة وله سلطة مع الملك، ولكن الغلام ثابت على دينه. فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه. سؤال، طيب لماذا لم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشقه نصفين وخلصنا من الموضوع؟ لا، وسائل الإعلام ستنقل للعالم أجمع أن هذا الملك الإرهابي، هذا الملك الإرهابي الذي يمارس إرهابا على الأطفال، سيتكلمون عن هذا الملك كيف يفعل بطفل صغير ويقتله، يعني إذا قيل عن الجليس أنه إرهابي سيصدقون، وعن الراهب أنه إرهابي سيصدقون، لكن عن طفل صغير لن يصدقه أحد. فعمد إلى حيلة أخرى وكأنها رحلة أو نزهة لهذا الغلام وبعدين نقتله، وهذا دهاء. فدفعه إلى نفر من أصحابه أي من الحراس، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل وكأنهم يأخذونه إلى نزهة أمام بقى وسائل الإعلام وأمام أهل القرية وأهل المدينة أنه يأخذ الولد ويذهبون يعني نزهة. فصعدوا به الجبل فقال طبعا إيه، فإذا بلغتم ذروته يعني أعلى نقطة في الجبل، فإن رجع عندي عن دينه وإلا فاطرحوه، ارموه وتبقى المسألة ايه قضاء وقدر، يعني هو بيلعب الولد بيلعب واحنا بنلعبه رجله اتزحلقت ام نزل من فوق الجبل اتكسر وخلاص ده احنا ايه قدروا كده. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال لما ابى فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، يا ابني يا حبيبي انت ايه اللي مرجعك للراجل ده تاني؟ انت ايه اللي مرجعك للملك؟ اهرب بقى، يعني انت راجع له برجليك؟ لا، هو عنده اعتقاد، عنده قضية، عنده دعوة، عنده أمر يعيش من أجله. فرجع إلى الملك، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال، وهذه الجملة الثالثة، فقال: كفانيهم الله تعالى. فالله عز وجل هو الذي يحفظ الإنسان من شرور الأشرار ومن كيد الفجار، كفانيهم الله تعالى. فاعلم إذا كنت مع الله عز وجل، فاعلم أن الله عز وجل يكفيك أمر كل أمر، كفانيهم الله تعالى. طيب، النقطة الأخرى، نجرب تجربة تانية. فدفعه إلى نفر من أصحابه مرة تانية، تأخذوه فاسحوه في حتة تانية، ربما اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني مركب صغير كده، وتوسطوا به البحر، يعني خليكم في منتصف البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، خلاص اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، لمصمم بقى، يعني هو خلاص يا الملك، يعني أنا لازم أنهي مع الجولة إلى نهايتها. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ أنت حيرتنا معاك. فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك، انظروا بقى إلى النقطة الثالثة، وهذه هي الجملة الرابعة، قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. تخيلوا المشهد، عيشوا المشهد. الملك في القصر ومعه كل الحاشية والجنود ومعه كل الإمكانيات، وهذا الغلام اللي عمالين إيه عايزين يقتلوه، يرجع يقول لهذا الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. ده الآن الشروط، الولد بقى هذا الغلام الآن بيشرط على الملك: مش هتقدر تعمل اللي انت عايزه الا لما تسمع كلامي، انا اللي اقول لك ازاي تموتني. طب ايه اللي وصل المساله لكده؟ ما الذي نقل القرار بيد هذا الغلام؟ انه الثبات. عندما ثبت هذا الغلام على دينه وعلى موقفه وثبته الله عز وجل، انتقل وبدا يفرض قراراته وشروطه على الملك. فقال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فلنتعلم إنما الصبر، يعني أول ما كده، صبر ساعة، النصر، إنما النصر صبر ساعة، ساعة واحدة يصبر فيها الإنسان يتم النصر بإذن الله تعالى. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ هذا الملك يقول: طب قول لي بقى، يعني عشان أنا موتك يعني نخلص الموضوع ده. قال: اسمع بقى الشروط، شرط كده. قال: تجمع الناس في صعيد واحد، هذا الأول، تجمع الناس في صعيد واحد، تجمعهم كلهم كده. وهذا بقى من إيه؟ من الدعوة التي يدعوها هذا الغلام، يريد أن يجعل الدعوة عامة لجميع الناس حتى يؤمنوا. تجمع الناس في صعيد واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وتصلبني على جذع، حطيني على شجرة كده وتصلبني عليها. الشرط الثالث: ثم خذ سهما من كنانتي، تاخد سهم مش من كنانتك انت، من اسهمك انت، ولا تاخد سهم من اللي انت لا من عندي انا، تاخد سهما من كنانتي، هذا الشرط. الشرط الرابع: ثم ضع السهم في كبد القوس، حط السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. كل هذه الشروط يشرطها هذا الغلام على هذا الملك، والملك: حاضر نعم، حاضر نعم. ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. الملك: ويمكرون ويمكر الله، هو يمكر عشان يقتل هذا الغلام، لكن الله عز وجل يمكر لهذا الملك أو على هذا الملك، ويمكر ليبلغ دعوته. فاستجاب هذا الملك بغبائه ثم جمع الناس، فجمع الناس في صعيد واحد وبدأ ينفذ الشروط شرطا شرطا كما فعل كما قال الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد، هذا الشرط الأول، وصلبه على جزة، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد بالضبط زي ما الولد قال له في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع في صدغه، في صدغ الغلام، فوضع يده في صدغه فمات. قبل ما نتكلم على اللي حصل بعد ما مات، دعونا المشهد اللي قبليه. مين اللي واقف؟ الواقف الآن، انتبهوا، الواقف الملك والجنود وأهل القرية بما فيهم الأب والأم. تخيلوا بقى المشهد، بما فيهم الأب والأم. فهذا الغلام وهو مصلوب على هذه الشجرة ينظر إلى أمه وأبيه، لكن دعوة الله عز وجل مقدمة على كل هذه العواطف. فهذا الغلام سيضحي الآن بنفسه من أجل أن يؤمن هؤلاء جميعا. فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام. خد بقى 100 خط هنا تحت آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام، الله، ده هؤلاء الناس منذ دقائق معدودة كل واحد منهم يحبس أنفاسه، لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة أمام الملك، لا يستطيع أن يقول لهم كيف تفعل بهذا الغلام مثل ما تفعل، كيف تفعل كذا، كيف قتلت الساحر، كيف قتلت الراهي. لا يستطيع أحد أن يتكلم مع الملك، الكل يخاف. ما الذي جرأ هؤلاء وما الذي شجع هؤلاء أن يقولوا أمام الملك وأمام كل الناس آمنا برب الغلام؟ عندما وجدوا الداعية، عندما وجدوا الداعية قد ضحى بنفسه، ليس مجرد كلام، قد ضحى بنفسه من أجلهم، عندها أيقنوا أنه على الحق، وبذلك وقع في قلبهم أنهم سيدافعون عن دينهم مهما بلغ الأمر، فقالوا آمنا برب الغلام. وسيلاقون ما سيلاقون بعد هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة مفارقة بين الحق والباطل. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له، أي جاء إليه الجنود، أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. هذه الجملة الأخيرة، قد والله نزل بك حذرك، أنت تحذر من شيء معين على غير مراد الله عز وجل، يوقع الله عز وجل بك ما كنت تكيد، ويوقع الله عز وجل بك هذا المكر التي كنت تنكره. قد نزل والله بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، خلاص تم كده، يعني أنتوا أمنتوا كلكم، اعملوا الأخديد، احفروا طرق وأضرموا فيها النيران. وقال من لم يرجع، هنا بقى الإرهاب على أعلى مستوى، الإرهاب من السلطة على أعلى مستوى، ومن لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها، فاقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا كل بقى ترجع عن دينك، لا، يروح رمينه في النار، أو يقولوا ارمي نفسك أنت في النار، اقتحم. ففعلوا كلهم حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، عندها طفل صغير، فالحنان والأمومة والطفل الصغير ذنبه إيه، فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. فأنطق الله عز وجل هذا الغلام أن تصبر هذه الأم، يا أمه اصبري فإنك على الحق. انتهت هذه القصة. وأكبر عقوبة لهذا الملك أنه سيعيش بمفرده. كل القرية، كل المدينة آمنوا، كلهم ماتوا، بقي هذا الملك، وبقي معه بعض من زبانيته، بعض الجنود. على من سيكون ملكا؟ على من سيأمر وينهى؟ هذه عقوبة له، وإن لم يقتل وإن لم يموت فهذه عقوبة، عش بمفردك وأرنا من ستأمر ومن ستنهى، فهذه عقوبة ربانية له. انتهت القصة، وما زلنا مع جمل كثيرة وفوائد كثيرة، لكن نأخذ فترة استراحة لمدة 5 دقائق ثم نكمل بقية الدروس والعبر من هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نكمل مع حضراتكم بقية الفوائد لهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ في الفوائد المستنبطة من الحديث، أذكركم مرة أخرى بأهمية تعلم كيف نتعامل مع السنة، كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث واحد فقط، وانظروا كم من الفوائد تعلمناها من هذا الحديث، وسأتيكم الآن ما يقرب من 20 فائدة أخرى من هذا الحديث. نبدأ مستعينين بالله تعالى ونكمل هذه الفوائد. هذا الحديث أولا، الفائدة الأولى، هذا الحديث يعتبر قصة دعوة كاملة. قصة دعوة كاملة يعني إيه قصة دعوة كاملة؟ يعني من بداية أن بدأ هذا الغلام في التعلم، ثم بدأ بعد ذلك، بعد أن تعلم حدثت له مواقف وحدثت له ابتلاءات، وبعد الابتلاءات ثبته الله عز وجل ومجال الدعوة. انظروا قصة دعوة كاملة، من تعلم ثم تبليغ لهذا التعلم ولهذا العلم، ثم ابتلاء، ثم كل هذه هي مراحل الدعوة التي ينبغي من يتعرض للدعوة أنه سيمر بهذه المراحل، فلنعلم ذلك. فهذه القصة تمثل قصة دعوة كاملة أو دور دعوة كاملة. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية، أن هذه القصة الماتعة هي تجربة حية حدثت بالفعل، مرتبطة ليست بمكان وزمان هذا الغلام. هذه القصة ليست مرتبطة بزمان وزمان ومكان هذا الغلام، إنما هي مرتبطة بكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. فليعلم ذلك أن ما حدث لهذا الغلام سيحدث لكل داعية، وسيحدث لكل من يدعو إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، حتى يوطن الإنسان نفسه. النقطة الثالثة، وهي من أهم النقاط، ألا وهي، انتبهوا جيدا، وضعوها في الجمل المفيدة لهذا الدرس أيضا، ميزة أهل الحق، انتبهوا، ميزة أهل الحق الوضوح، وميزة أهل الباطل الدجل والتضليل. ميزة أهل الحق واضح لا يتلون، واضح، وأهل الباطل يتلونون، يتخبطون، يحكمون هواهم، يحكمون المصلحة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو ده إلهه، هواه، فين المصلحة؟ وراها المصلحة، مع اليمين المصلحة، مع الشمال أنا ورا مصلحتي. طب أنت كنت بتقول كذا، ماش ما كل ده ما يهمنيش، أنا يهمني مصلحتي. هذه ميزات أهل الباطل. أما أهل الحق ميزتهم الوضوح، النبي صلى الله عليه وسلم واضح في دعوته، واضح في أموره، الدين، الشريعة، شرع الله عز وجل، إقامة دين الله عز وجل، تبليغ دعوة، هيو دوت واضح. أبو بكر رضي الله عنه كما ذكرنا في الحلقة الماضية أو في المحاضرة الماضية، واضح، نرد إليك، أرد عليك جوارك، أنا واضح، أنا أعبد ربي، أرد إليك جوارك، وانتهى الأمر، أنا واضح. هذا أيضا الإمام الزهري رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في الحديث، واضح مع هشام بن عبد الملك، يقول له هشام بن عبد الملك في جامع من الناس، ويقول من الذي تولى كبره في حادثة الإفك، وقصة طويلة، يجيب الأول بإجابة فيكذبه هذا الإيه؟ هشام بن عبد الملك، يقول من الذي تولى كبره في حادثة الإفك، فقال الأول من أحد العلماء الجالسين، قال الأول إنه أبي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فقال هشام بن عبد الملك: وكان بينه وبين علي خصومة رضي الله تعالى عنه. قال: كذبت، إن الذي تولى كبره في حادثة الإفك هو علي بن أبي طالب. فسقط لم يثبت، ونسأل الله السلامة. فسقط، فقال له الأمير: أعلم بما يقول، وخرج من هذه. فقال وسأل الثاني وكانت نفس الإجابة: الأمير أعلم بما يقول. فجيء السؤال على الإمام الزهري، فقال له: من الذي تولى كبره في حادثة الإف؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. كلمة واحدة، أهل الحق بوضوح. فقال له: كذبت، إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب. فقال الإمام الزهري في وقتها مباشرة بوضوح، قال: أنا أكذب؟ لا أب لك، يدعو عليه أمام الجميع، أنا أكذب؟ لا أب لك، والله الذي لا إله إلا هو، لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، لو أن الملائكة نادت وقالت أن الكذب حلال والله ما كذبت. فلما رأى هشام بن عبد الملك هذا الثبات وهذا الوضوح في المنهج وأنه قد غضب لله عز وجل، فقال هشام بن عبد الملك للإمام الزهري: هيجناك يا إمام، أي أغضبناك، هيجناك يا إمام، هيجناك يا إمام، سامحنا سامحنا. فخرج الإمام الزهري بسبب هذا الثبات وهذا الوضوح أن اعتذر له الأمير. فميزة أهل الحق أنهم على وضوح، وأهل الباطل على دجل وتضليل. من الدروس المستفادة أيضا من هذه القصة ومن هذا الحديث خطورة، نكتب الكلام ده كله، خطورة تعريض الطفل للكفر والزندقة والبدع والخرافات. انتبهوا، هو في البداية قالوا ابعث لي غلاما أعلمه السحر، يعني هيعلمه ضلال. فهنا يتعلم الأب والأم خطورة تعريض الطفل للكفر والزندقة والبدع والخرافات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الإيمان، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود على دين الإسلام، مولود على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كيف يعني؟ يقول له أنت تخليك يا ابني خليك يهودي، يا ابني خليك نصراني. لا، ما بيعملش كده، لكن بيسلموا لمدرسة، بيسلموا لأفكار، بيسلموا لبرامج تلفزيون، بيسلموا لبرامج ثقافية تغير له هذه المفاهيم وتغير له فطرته. هذا خطير جدا، فينتبه وننتبه إلى هذه الأمور في دول الخليج. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين كلها. في دول الخليج في هناك مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة ديت؟ هذه المشكلة ويتكلمون عنها باستمرار، الخدم الموجودون في البيوت، هذه مشكلة كبيرة جدا عندهم. البنت، المرأة عاملة، تركت ابنتها، تركت البنت معها مع الشغالة مع الخادمة، ثم بعد ذلك الخادمة تعلمها كيف تصلب، وتعلمها كيف تسجد لصنم، تعلمها كيف كذا. فتركوا أبناءهم، فتركوهم للكفار للشغالات والخادمات، فعلموهم وبنوا لهم أمورا في الاعتقاد مخالفة لدين الإسلام. هذا ما هو يقال عنه خطورة تعريض الطفل. هو ويأتي هذا الأمر بطريقة غير مباشرة من حيث لا يدري الأب ولا تدري الأم. كنت أقرأ في كتاب موجود في مدرسة من المدارس الكبرى في مادة اللغة الإنجليزية في دولة من دول الخليج، يعني عجب العجاب في هذا الكتاب. يسخرون من شعيرة من شعائر الإسلام وركن عظيم من أركان الإسلام، يسخرون من الحج. وذكروا قصة موجودة في الكتاب، والأولاد والبنات، وفي مدرسة من المدارس الكبرى في هذه الدولة يدفعوا فيها بالآلاف، ما يقرب من 20,000 لهذه المدرسة. مكتوب في الكتاب باللغة الإنجليزية أن هذا فأر من الفئران أعزكم الله، لبس أو لبس هذا الثياب الأبيض، ثم ذهب إلى هناك وطاف وسعى وكأنهم يعرضون بالمسلمين. طيب عندما يقرأ هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات مثل هذا الكلام، يكون في أذهانهم وفي أخلادهم السخرية من دين الله عز وجل. وكيف دخلت هذه المناهج هذه الدولة؟ ألا يوجد رقابة؟ إذن خطورة تعريض الطفل للكفر والزندقة والبدع والخرافات. وكما تذكرون في الدرس الأول أن أم أنس رضي الله عنها ورضي عن أنس وجميع الصحابة، أم أنس ماذا فعلت؟ أعطت ابنها لأمين الأرض المؤتمن على وحي السماء، أعطته ابنها وفلزت كبدها وقالت له خذه فليخدمك. فبهذه الطريقة حافظت على عقيدة ابنها. فلنحافظ على هذه النقطة. من الفوائد أيضا توجيه الطاقات النادرة في المجتمع إلى خدمة الدين. هو اختار للملك، لما اختاروا له غلام اختاروا له أذكى غلام موجود في المدينة، لم يختاروا أي أحد رايح عند الملك، فاختاروا أفضل واحد. إذن نحن أيضا علينا أن نختار الطاقات النادرة والذكية لخدمة الدين. من الدروس أيضا أن الله عز وجل إذا أراد الهداية لإنسان يسر له الأسباب. فهذا الغلام كان ذاهب ليتعلم السحر، فسبب الله عز وجل له ويسر له سبب وجود الراهب في منتصف الطريق، فيسر الله عز وجل لهذا الغلام أمر الهداية. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تستقل أي عمل، أعطي شريط، محاضرة، سي دي، كل ذلك أنت من الممكن أن تفعل هذا الأمر بسي دي واحد، اسطوانة واحدة عليها وليكن 50-60 محاضرة، وزعها جنيه واحد أو 2 جنيه، أعطيها لأي أحد. تأتي يوم القيامة بإذن الله تعالى ويكون نصيبك الجنة، فيقال لك قف وخذ هؤلاء جميعا معك. تنظر إليهم، هؤلاء لا أعرفهم، من هؤلاء؟ يقول لك ويقال لك هؤلاء بسببك أنت أسلموا، أو بسببك أنت اهتدوا، خذهم معك. هذا بسبب الاسطوانة أو المحاضرة التي نشرتها أو الرابط التي شيرته أو خذهم جميعا معك، فهؤلاء جميعا في ميزان حسناتك. فهذا قد صلى، وهذا قد صام، وهذا أسلم، وهذا حج لله عز وجل، خذهم جميعا معك، كلهم في ميزان حسناتك بسبب من الممكن أن تكون محاضرة واحدة قد وضعت رابطا لها على صفحتك في الفيسبوك أو على موقعك أو المهم أن طرائق الدعوة مفتوحة. فلا نستقل بهذه الأمور. الفائدة أيضا ترك التعقيد في عرض قضايا الدين والعقيدة. هو قال الغلام، قال للجليس الملك، ماذا قال له؟ إني لا أشفي أحدا، إن الذي يشفي هو الله. خلص، يعني هو دعا بس بهذه الكلمات، فإن آمنت دعوت الله عز وجل لك، فآمن فدعا الله عز وجل، أسلم بهذه الكلمات فقط. إني لا أشفي أحدا، كلام بسيط جدا، إني لا أشفي أحدا، إن الذي يشفي هو الله. دي عقيدة، هي هذا كلام في الاعتقاد، كلام في الاعتقاد بمنتهى البساطة. آمن بسبب جليس الملك وكان ما كان من هذا الأمر. إذن علينا كل من يتعرض للدعوة ويدعو الناس بالهدوء، تبسيط الأمور. أنا أشرح لإنسان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، طيب خلاص، نكلم الناس بالأمور السهلة الميسرة في هذا الأمر، لا تدخل بقى في التعقيدات أو في التفصيلات. وقال شيخ الإسلام تيمية كذا، وقال ابن القيم كذا، والأشاعرة يقولون كذا في باب الأسماء والصفات، والمعتزلة كذا في باب الأسماء والصفات، والعقيدة الصحيحة والراجح. هو لا فاهم راجح ولا فاهم الأشاعرة ولا فاهم المعتزلة. وبالمناسبة أحكي لكم موقفا، في يعني سنة 90 تقريبا ذهبت لمحاضرة، وكانت المحاضرة في مسجد يعني ضخم موجود في القاهرة. وكان يحاضر في هذه المحاضرة فضيلة الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه وفضيلة الشيخ صفوة الشواتفي رحمة الله عليه، الصفوتين يعني كما يعني. فنسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين. ثم ذهبت المحاضرة ولا أعلم أي شيء، فذهبت المحاضرة يعني محاضرة إيه فيها ما شاء الله مليء المكان ما يقرب من 20,000 يحضرون المحاضرة. المهم محاضرة عن إيه؟ المحاضرة عن الخوارج والمرجئة. أنا لا فاهم خوارج ولا فاهم مرجئة، وطول المحاضرة لا أنا مش فاهم حاجة خالص، والمخوارج قالوا كذا والمرجئة قالوا كذا والقول الصحيح كذا. فهي كانت المحاضرة لطلاب علم لكن احنا ما كنا ايه مش عارفين حاجة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا. خرجت من المحاضرة مش فاهم أي حاجة، فقلت الأخ اللي كان معايا هم مين بقى دول إن شاء الله، مين الخوارج ومين المرجئة؟ أنا لا أنا عارف خوارج ولا أنا عارف مرجئة. المهم لفت نظري حاجة هي دي اللي أنا ايه طلبتها بقى من صديقي وأخي الكبير يعني الذي يعني كان يأخذني معه. فرأيت الأخوات وهم نازلين من الايه من مصلى النساء فيرتدين النقاب، فأعجبني بقى يعني المشهد. فقلت له أنا ممكن أجوز واحدة بقى من دول اللي هم لابسين النقاب دول؟ فقال لي اهما ايه المانع يعني. قلت أنا شايف الموضوع ده كده بعيد قوي يعني ده احنا آخرنا مثلا. قال لي لا بس اصبر قليلا. فنخاطب الناس بما يعني يستفيدون منه وبطريقة سهلة ميسرة، ونسأل عز وجل أن يعني يثبتنا على دينه. من الأمور أيضا التي نستفيدها من هذا الحديث أن الحق والباطل طرف نقيض، الحق والباطل طرف نقيض. وإيه كمان؟ ولا بد من التمييز. افهم بقى ويعني لازم نحفظ الكلام دوت، نحفظه ونفهمه عشان ما نصطدمش او عشان ما نتصدمش. الحق والباطل طرفا نقيض، ده يمين خالص وده شمال خالص، ولا بد من التمييز ليميز الله الخبيث من الطيب. لا بد من هذا الامر حتى لا يختلط علينا الامور. اذا لا بد من تمايز الصفوف. اقرار الفطره هذه من الدروس، إقرار الفطرة بإحقاق الحق وبطلان الباطل. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني خدوا بالكم هذا الجليس الملك، جليس الملك هذا بمجرد هذه الكلمات لمست الفطرة عنده. أيوة بالفعل إن الذي يشفي هو الله، فلمست الفطرة عند هذا الجليس الملك فأمن، قال أمنت بالله. وعندما رجع إلى الملك قال من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. انتهى الموضوع، واضح. فالفطرة، وهذه القصة أيضا حدثت في التسعينات. هذا الرجل كان يعمل قسيسا في أحد الكنائس، وركب هذا وهو الذي يحكي بنفسه هذه القصة، ركب الأتوبيس في يعني في القاهرة وكان ذاهبا إلى كنيسة أخرى ليصلي بهم. المهم هو جالس في الأتوبيس في الباص، و دخل ولد زي ما انتم بتشوفوا كده داخل معاه ايه معاه اللي هي اوراق اللي هي المصحف الصغير او فيها المعوذات وبعض صور من جزء عام، ودخل ايه وزع على كل اللي جالسين في الاتوبيس، وراح جاي على هذا القسيس والقسيس دوت وتركه. فالمهم ايه لفت انتباهه، يعني ازاي يدي كل اللي قاعدين دول ما ادينيش انا؟ قال خد يا ابني انت ما اديتنيش انت ليه اللي هي اللي انت بتوزعه دوت؟ قال له عشان انت قسيس وده كلام ربنا ده قران. قال له لا انا هاخدهم. مش عارف اداله ايه قام واخد الايه واخد منه مجموعه. المهم هو القسيس ده نفسه بعد ما يعني بعد ما اسلم حكى، فاول ما عينه جت قرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ف لمست الفطرة الموجودة عنده من البداية، فطرة التوحيد قل هو الله أحد، فقعد يكررها 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 يكررها. المهم أخذ معاه إيه؟ أخذ معاه هذه يعني الجزء دوت وذهب للكنيسة اللي هيصلي بيها. فالمهم بقى استقبلوا استقبال حافل ودخل عشان يجلس بقى في الغرفة اللي هو يستريح فيها قبل ما يبدأوا الصلاة. المهم راح مطلع إيه؟ راح مطلع اللي هو الجزء ده مرة تانية وبدأ يقرأ في الايه بيت قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بدأ يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص بقى ايه بدأت الفطرة تتحرك مرة تانية بدأت تتحرك مرة تانية المهم هو الباب مغلق كده خبطوا عليه اللي هم عشان بقى ينادوا له اللي هو الحارس خبط عليه عشان يدخل ويصلي يعني تعالى بقى ابونا وكده يدخل عشان تصلي فلما دخل عليه فقام ايه يعني زي ما تقول اتخض قال قل هو الله احد قال انت بتقول ايه يا ابونا قال لا لا ما بقولش حاجه فلمست الايه الفطره وبعدها اسلم لكن مخبي اسلامه المهم تيجي بقى الموضوع الاكبر ها الموضوع الاكبر انتدبوه لانه كان له مكانه وقيمه انتدبوه بقى في كنيسه كبيره جدا وفيها يعني رئيس المهم لما راح عشان يصلي بيهم في بقى واحد مسؤول اصلا عن الكنيسه هناك اكبر منه كمان فلما راح هناك بيقول انا خبطت على اللي هو رئيس الكنيسه فما مش عايز يفتح فانا بقول انا خفت لحسن يكون جرى له حاجه جوه فروحت فاتح الباب وداخل بقول المفاجاه ان انا دخلت لقيته بيصلي صلاه المسلمين وبيقرا قران ايه ده فقال له يا ابني شوف الجمله قال له يا ابني استر علي انا بقالي 23 سنة على الاسلام انا بقالي 23 سنة على الاسلام انيسي هو القرآن وجليسي هو القرآن فاستر علي وكان من اسلام هذا الرجل يعني موجود الشريط كاملة موجود على الانترنت يعني ويعني من اراد ان يرجع له من الدروس أيضا أن الطغاة يستميلون أهل الحق انتبهوا أن الطغاة يستميلون أهل الحق إما بالترغيب أو بالترهيب وهذا الذي فعله الملك مع الولد الغلام قال له أي بني لقد بلغ من سحرك ما بلغ فبدأ يستميله أولا إما بالترغيب وهذا في كل زمان ومكان إما يرغبه بمنصب أو بجاه أو بمال أو بأمور كثيرة يرغبه حتى يستميله ويكون معه على طغيانه وظلمه فإن لم تفلح هذه الطريقة انتقل إلى النقطة الثانية وهي الترهيب فإن لم تفعل ما أمرك به سيكون أمرك كذا وكذا وكذا فيقتل أو كذا أو يعتقل أو يموت أو أي حاجة من هذه الأمور إذن الطغاة يستميلون أهل الحق بالترغيب أو الترهيب قلنا السر في قتل الغلام حتى لا يتكلم عليه أهل القرية مهم جدا لجوء الداعية إلى الله عز وجل أو العبد عموما المسلم عموما إلى الله عز وجل عند اشتداد الكروب التضحية من أجل مصلحة دعوة الناس إلى الدين إذا أراد الله عز وجل شيئا غير ما يريده الكفار ولم تنفعهم خططهم يعني شوف النقطة دي إذا أراد الله عز وجل شيئا غير ما يريده الكفار الكفار يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام الكفار يريدون أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار يريدون أن يسيئوا إلى الدعاء الكفار يريدون أن يسيئوا إلى الدين بأكمله هم يريدون ذلك لكن الله عز وجل يريد أمرا غير ذلك فلم تنفع هذه الخطط التي يدبرونها من الدروس أيضا أن العاقبة والانتصار الحقيقي للمؤمنين طيب في نهاية القصة يعني أي واحد يا نهار أبيض ده الولد مات والغلام مات ده خلاص إيه بقى اللي استفدناه إحنا أهو الغلام مات وادي الولد مات وادي يعني أهل القرية كلهم ده كلهم ماتوا فين بقى الانتصار بقى الانتصار أنهم ماتوا على الحق هذا هو الانتصار الحقيقي أنهم ماتوا على الحق وأن مآلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى فهذا هو الانتصار الحقيقي طيب ده الملك عايش هو والزبانية عايش هو والجنود طب ده هو الانتصر لا هو ما انتصرش لأنه هو يعاقب بهذه الحياة التي يعيش فيها فقد قتل وحرق وقد أذاقهم العذاب فالنتيجة له أن تعيش أنت تؤنب ضميرك وترى هؤلاء الأشلاء يذكرونك بما فعلته ليل نهار وتعيش بمفردك في هذه المدينة وتعيش بمفردك في هذه القرية وليس لك أحد تأمره وتنهاه. ترك الاغترار بالكافرين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قاعدة، قاعدة مفهومة واضحة لا تحتاج إلى تفسير وإلى شرح ولا إلى أي شيء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلا بشرط واحد، حتى تتبع ملتهم. واضح الكلام. لابد من العمل للإسلام دون النظر إلى النتيجة، لابد من العمل للإسلام دون النظر إلى النتيجة. النتيجة أن الولد مات، الغلام، النتيجة أن أهل القرية كلهم ماتوا، لكن ظهرت وآمن الكل، وسيأتي من يأتي من خارج هذه المدينة. لماذا هؤلاء ماتوا؟ لأنهم آمنوا. آمنوا بماذا؟ آمنوا بدين الله عز وجل. وماذا حدث وماذا كذا؟ سيقول غيرهم آمنا برب الغلام. إذن النتيجة لا تنظر إلى النتيجة، النتيجة يقررها الله عز وجل، المهم أن تثبت أنت على الحق. آخر نقطة، المعركة بين المسلمين والكفار معركة عقيدة، ليست أي معركة، حتى تكون الأمور واضحة. المعركة بين المسلمين وبين الكفار معركة عقيدة تكون واضحة. هذا هو الذي تعلمناه في دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته. وأشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه الدورة المباركة، ثم الشكر موصول لموقع الطريق إلى الله عز وجل وجميع العاملين بها، والشكر موصول لكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، جلستم واستمعتم، وأعتذر إليكم إن كنت أطلت عليكم أو أسأت إلى أحد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نذكركم أيضا، وهذه بشرى إن شاء الله تعالى يعني من موقع الطريق الله عز وجل، أنه يعني يتم الإعداد حاليا لدورة ستكون عن المشكلات الزوجية بالتفصيل، المشكلات الزوجية بالتفصيل. وقد تم بفضل الله عز وجل رصد ما يقرب من 20 مشكلة اللي هي أصول المشاكل. لن نتعرض للمشكلة بمجرد أن نقول الحل فيها كذا وكذا، لا، سنأخذ المشكلة ونحللها، سنحلل المشكلة من يعني من جذورها حتى نصل إلى الحل. فهذه الدورة بإذن الله تعالى يتم الإعداد لها، وقريبا بإذن الله تعالى سنبدأ بها وسيتم الإعلان عنها من موقع الطريق إلى الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. طيب، كمان أيضا نذكركم بمسألة، أن هذه المحاضرات وهذه الدورات ليست مجرد محاضرات هكذا يعني غير متناسقة أو متواصلة مع بعضها. إحنا بفضل الله عز وجل هذه المحاضرات عبارة عن جزء من مشروع كامل نسير فيه، ألا وهو بناء أسرة، بناء أسرة ومن ثم بناء مجتمع. فبدأنا بالدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وانتهينا إلى اليوم الأول من الزواج. الدورة القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن فترة الزواج وأهم المشاكل التي تحدث في هذه الفترة. سنتكلم عن بداية الحياة الزوجية من أول يوم، ونتكلم عن المشكلات التي من الممكن أن تقع، ثم نتوقف عند العام الأول للزواج. العام الأول للزواج اللي هو هيكون عندنا بقى إن شاء الله ربنا يعني يكرم، ويكون عند هذه المرأة وهذا الرجل الزوج يكون عندهم جنين. يبقى هنتكلم عن الفترة اللي هي فترة فترة هذا الجنين إلى أن يصل إلى عمر سنة. كل ما يخص هذه الفترة سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. كيف نربي هذا الجنين؟ كيف نربيه في السنة الأولى؟ كيف في الشهور الأولى؟ كيف سنتعامل معه بطريقة حتى نبني جيل؟ انتهت السنة الأولى، نتكلم عنها بكل تفاصيلها. بعد كده عندنا من سنة لأربعة، من سن سنة إلى سن أربعة، دي مرحلة. كل أيضا ما يخص مسائل التربية في هذا الوقت، في هذا الوقت من سنة الأربعة نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله تعالى. بعد ذلك عندنا السن من أربعة لستة اللي هي فترة الحضانة، كيف سنتعامل مع أبنائنا في هذه المرحلة، مرحلة تكوين شخصية من أربعة لستة، هذه مرحلة. ثم مرحلة الابتدائية مرحلة، مرحلة الإعدادية مرحلة، مرحلة الثانوية مرحلة، والجامعة. ثم نأخذ مرة أخرى إلى الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، وهكذا نحن نبني مشروعا كاملا. فنسأل عز وجل أن يطيل في أعمارنا على طاعته، وأن يوفقنا لهذا الأمر، وأن يعني نتواصل جميعا في هذا المشروع. والصفحة موجودة، أي أسئلة من الممكن أن نتواصل ونجيب عليها بإذن الله تعالى.